دعونا نقف احتراما لكلمة الله. تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع، سوف أقرأ ابتداء بالعدد 13. يقول بولس بوحي الروح القدس: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. آمين. تفضلوا. طبعا عندما تحدثنا عن موضوع الموت، قلنا انه الموت هو احد الابواب التي تصل بنا الى الابدية، بغض النظر اين في الابدية. وعندما تكلمنا من انجيل لوقا الاصحاح 16، شفنا رأينا انه الأبدية ممكن ان تكون في السماء او تكون في العذاب في جهنم. اليوم سنتحدث عن باب اخر، وهو مجيء يسوع. مجيء يسوع، وفي هذا التفكير، في هذا المنطق، هناك دعوة للتعزية والطمأنينة. ولكي نفهم النص، طبعا مثل عادتنا ندرس خلفية الموضوع. لماذا تكلم بولس بهذا الكلام؟ واضح عندما ندرس رسالة تسالونيكي انه بولس كان عم بيحكي انه يسوع جاي، مجيء المسيح قريب. وطبعا جماعة تسالونيكي توقعوا انه يكون المجيء في اي لحظة اثناء حياتهم، ضبطوا أمورهم، حضروا حالهم. لكن في أثناء الانتظار، البعض من هؤلاء المؤمنين ماتوا، وهذا أحزن المؤمنين في تسالونيكي. ليش؟ لأنه كانوا يفكروا أنه فقط الموجودين على قيد الحياة سوف يتمتعون بمجيء الرب. وبولس يقول: ما تغلطوا، لا أريد أن تجهلوا. بالنسبة للراقدين، عندي رسالة معزية لكم، أنه حتى هن رح يكونوا مشاركين عندما يأتي الرب يسوع. هم راقدين، هذا رقاد الموت، لكن كلمة رقاد في مضمونها تتضمن معنى الاستيقاظ، رح يوعوا، وبالتالي الأمر لا ينتهي عند الموت. بالنسبة للمؤمن، بولس يقول أن الرقاد سيقود إلى القيامة، إلى هذا الاستيقاظ. هلأ دراسة النص تظهر لنا أنه أهل تسالونيكي كان عندهم ثلاث مشاكل. أول شيء مشكلة الجهل، لا أريد أن تجهلوا، بس هني كانوا جهلانين. مشكلة الحزن لما قال لهم لكي لا تحزنوا، ومشكلة انعدام الرجاء كالذين لا رجاء لهم. ثلاث مشاكل بيجي بيقول لهم أنا بدي أحكيكم كلام يعالج هذه المسائل، مسألة الجهل والحزن واليأس أو انعدام الرجاء. أحد خدام الرب قال الحزن ينظر إلى الوراء، الغم والهم ينظر من حوله، اليأس وانعدام الرجاء يغمض عينيه، لكن الإيمان ينظر إلى فوق. وطبعا إزاء هذا الوضع بولس كان يحاول إعادة تركيز أفكار المؤمنين في تسالونيكي. أنتوا الأحياء الأموات يلي ماتوا في الرب كلهم سيقومون يتغيرون في طرفة عين، والكل سيذهبون ليكونوا مع الرب. وختم النص كما تعلمون، نص مشهور جدا، عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. ثلاث أشياء بنعمة الرب أصلي إنه الرب يحفرها في أذهاننا وقلوبنا وضمائرنا، سنراها في النص في هذا الصباح. الأمر الأول، تستطيع التأكد من حتمية المجيء. تستطيع التأكد من حتمية المجيء. بولس ابتدأ يجاوب على جهل وحزن ويأس المؤمنين في تسالونيكي، يقول لهم في العدد الرابع عشر: لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء. يقدم لنا في مجال التأكيد على مجيء المسيح فكرتين، يقدم لنا أفكار تدعم هذه القناعة مبنية على ما يعرفه هو من الرب. مرة ثانية إذا منطلع بالنص بعدد 14 بتلاحظوا ببلش إن، لأنه إن، ونحن بنقرأ إن أداة شرط، بينما الترجمة الحرفية للنص بما أننا، لأنه بما أننا نؤمن، بالإنجليزي since، لأنه بما أننا نؤمن أن يسوع مات وقام. بكلام آخر، التأكيد الأول على مجيء المسيح هو عمل المسيح الخلاصي. كونه قام بعملية الخلاص، كونه مات وقام ودفن قبل القيامة، هذه بحد ذاتها هي التأكيد الأساس بالنسبة لنا أن يسوع آت ثانية. ليش؟ لأن هذا هو الإنجيل، هذه هي رسالة الإنجيل. لاحظوا شو بيقول بولس بكورنثوس الأولى أصحاح 15 بعدد 3: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. هي صيغة بيستعملها بولس كتير، أخذ من الرب يسوع أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. إن كنا نؤمن بهذا، عندنا تأكيد أن يسوع آت ثانية. نحن نؤمن أن يسوع أتى حرفيا إلى هذه الأرض، مات فعليا، دفن، وفي اليوم الثالث قام. إحدى الترانيم القديمة التي كنا نرنمها في الماضي لكن هذه الأيام اختفت، لا نعود نسمعها في الوقت الحاضر، تقول: عاش لحبي، مات لذنبي، في القبر اسمي بعيدا رماه، قام مبررا نفسي فعشت، يأتي قريبا مجيدا أراه. يسوع مات وقام، هذا هو الإنجيل، هذا هو الإنجيل من دون أي زيادة، من دون أي استفهام. يسوع مات من أجل خطايانا، خلصنا بالنعمة، دفع الثمن على الصليب لكي يؤكد لنا، من جملة الأمور لكي يؤكد لنا أنه آت ثانية. ولد إجا للمسيح، ومن بعد ما اختبر الخلاص طلب أنه يعتمد، وهو في بركة المعمودية مثل ما مرات بتشوفوا لما عنا معمودية، سئل: أنت اختبرت الخلاص؟ جاوب الولد قال له نعم. يرجع بيسأله الأسيس كيف تخلصت؟ كيف تجدد؟ كيف قبلت المسيح؟ قال له بسيطة، أنا قمت بدوري وهو قام بدوره. ما زبطت معه للأسيس أنه بالنسبة لنا نحن المسيح عمل كل شيء، أنت ما بدك تعمل شيء، أنت بس بدك تقبل المسيح فقط لغير يعني. بس شو هيك قمت بدوري والمسيح قام بدوره؟ قال له يا ابني في مجال تشرح لنا شو معناتها أنت قمت بدورك والمسيح قام بدوره؟ جاوب الصبي قال له أكيد، أنا عملت الخطية ويسوع تمم الخلاص. الخاطي من عنا والخلاص من عنده، من عنده. كيف منعرف أنه يسوع جاي ثانية لكي يأخذ المؤمنين؟ لأنه تألم، دفن، مات، قام من الأموات. وبالحقيقة إن كان لا يرجع يسوع مرة ثانية الصلب ناقص، لأنه هناك صلب وهناك تتويج. بتأمن أنه يسوع قام من الأموات؟ بتأمن أنه يسوع قام من الأموات؟ إذا كنت بتأمن، قيامته هي عربون قيامتنا. ليه؟ لأنه هو باكورة الراقدين. أول واحد، أول واحد. يسوع سمح لنفسه أن يموت، كان جزء من الخطة. جسد الممزق وضع في قبر مختوم. الموت ظن أنه انتصر، وابن الله كان في قبر لثلاثة أيام ميت. لكن نشكر الله، الكتاب يقول أنه مش بس قام. في آية في رسالة أفسس تخبرنا، مرات بنقراها ما بنفهمها كتير لكن تمرق مرور الكرام، بيقول الرسول بولس فيها أنه أعطى الناس عطايا سبيا. ما بنفهمها. تعرف شو معناتها؟ معناتها أنه المسيح في قيامته أخذ السبي نفسه، الموت نفسه، العدو نفسه، أخذوا أسير سبيا وخرج من القبر منتصرا. ولهذا أنت تنظر إلى الموت أو تستطيع أن تنظر إلى الموت بأنه موت من دون شوكة. الموت الذي ننظر إليه إنما هو وادي ظل الموت، لأن المؤمن لا يمر في الموت حقيقة، هو يمر في ظله لكي ينتقل إلى الناحية الأخرى. وبهذا نستطيع أن نرى أن يسوع بقيامته كسر شوكة وتاج الموت وغلب. ولأنه هو حي كما أخبرنا، نحن سنحيا. فإذن التأكيد الأول، نستطيع أن نتأكد من حتمية الرجوع، والتأكيد الأول هو بسبب عمل يسوع الخلاص. التأكيد الثاني هو بسبب كلمة الله الثابتة. لاحظوا بعدد 15 شو بيقلنا بولس، فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. منين جايبة؟ من كلمة الله. بتعرفوا أنه ثلث الكتاب المقدس عندما ندرسه يتكلم عن المجيء الثاني للمسيح. راح أعطيكم إحصاء ثاني، تعرفوا كم مرة بيحكي الكتاب المقدس عن الولادة الجديدة على أهميتها؟ إذا مني غلطان 9 مرات. 9 مرات. تعرفوا كم مرة بيتكلم عن مجيء الرب؟ 380 مرة. هل أدهى الموضوع مهم بالنسبة للمؤمن؟ هل أدهى الموضوع مهم بالنسبة لاستمراريتنا لمواجهتنا لظروف الحياة؟ هل أد مهم أنه الكتاب يتكلم هذا الكم من المرات؟ لاحظوا شو بقول برسالة بطرس الثاني إصحاح 3، بيقول عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق. هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. هني ما بدهم يشوفوا، هني ما بدهم يفهموا، بإرادتهم يستخفون بهذه المسألة. بينما يتكلم الكتاب حتى في رسالة بطرس الثاني بيحكيك وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. كان عم بيحكي عن إشيا شافة، وبعدين قال حتى لو شفناها بأم العين عندنا الكلمة النبوية، كلمة الكتاب وهي أثبت. فإذن عندنا تأكيد حتمية مجيء نستطيع أن نراها في عمل الخلاص، موته، دفنه، قيامته. نستطيع أن نراها في الكلمة، كلمة الله الثابتة. المبدأ الثاني، مش بس نستطيع التأكد من حتمية المجيء، نستطيع التمتع بتعزية المجيء. فيك تتمتع. مرات في بعض الوعاظ يتكلمون عن مجيء الرب لإخافة الناس، لتهديد الناس. طبعا لازم نخاف إن كنا غير مستعدين، لكن بالنسبة للمؤمن المستعد هذه الكلمات ليست للتهديد ولا للخوف، لكن للتعزي. وحتى نتعزى أكثر بيرسم لنا سيناريو بولس، يرسم لنا صورة، وبيقدم لنا أربعة أحداث أساسية ستحدث تساعدنا أن نختبر التعزية في مجيء المسيح. الحادثة الأولى أو الشغلة الأولى هي جلال الرجوع، جلال رجوع الرب. لاحظوا شو بقوله بعدد 16، بيقول لك لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء. مش باعت موفد، ما بيقدر يبعت ملاك، بيقدر يبعت ملاك، لكن الرب نفسه. هل قد مهمي بالموضوع، الموضوع بالنسبة له؟ لاحظوا كلام الكتاب في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول لما شافوه طالع على السماء، شو قالوا الملائكة للتلاميذ؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم، مش ممثل عنه، مش ملاك، مش قديس من القديسين، لكن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يسوع نفسه، يسوع نفسه الذي أطعم 5000، يسوع نفسه يلي مشى على أرضنا هذه، يسوع نفسه. إياك أن تقبل ببديل يسوع نفسه. تصوروا معي هذه الصورة، هذا الجلال. يسوع رب المجد في يوم من الأيام، في لحظة لا نعرفها، يقوم عن كرسيه، عن عرشه، يعبر السماوات وينزل إلى أرضنا بمجد الله الآب مع ملائكته القديسين، وبعدين تراه على السحاب. يسوع آت فعليا، ستراه كل عين، ستراه كل عين. هذا المجيء حقيقي كما كان مجيئه الأول، راح تشوفه. فإذن نستطيع التمتع بتعزية المجيء أو الرجوع عندما نفكر بجلال الرجوع، أيضا عندما نفكر بإعجوبة القيامة. تصور بيقول لك الأموات في المسيح سيقومون أولا بعدد 16، لأن رب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لاحظوا بيقول لك في ثلاث أشياء بدها تصير: هتاف، صوت رئيس ملائكة، بوق الله. بوق الله، وكلمة هتاف هون لا تعني صرخة، مش حدا عم بيصرخ، لكن هي هتاف إطلاق أوامر. تسمعوا مرات في الاستعراضات العسكرية قائد عسكري يعطي أوامر للجنود بالتحرك بطريقة ما، تسمعوا صوت عالي، مرات ما كثير بتفهموا عليهم، لكن يعطي أوامر ويتحرك الجنود بحسب هذه الأوامر. هذه هي الكلمة، الرب سوف يأتي بهتاف، بصرخة أمر. هلأ شو بدي يقول ما بنعرف، بجوز فينا نستنتج بما أنه بيحكي عن الأموات في المسيح يقومون أولا، فينا نستنتج بناء على يوحنا إصحاح 11 أننا سنسمع ما صرخه يسوع للعازر: لعازر هلم خارجا. سوف تسمع الصرخة الهتاف هلم خارجا والأموات في المسيح يقومون أولا. يسمع الأموات الذين هم في القبور صوت ابن الله. عندئذ تنهار مملكة إبليس، مملكة الموت. يسلم البحر كما يقول سفر الرؤيا إصحاح 20، يسلم البحر الأموات الذين فيه. الصحراء، رمال الصحراء تتفتح لكي ينطلق الذين ماتوا فيها. كل مقبرة سوف تكون كالأرض المفلوحة عندما يخرج أولاد الله المخلصون عبر التاريخ من الأرض لكي ينطلقوا، عندما يسمعون الصرخة والهتاف هلما خارجا يخرجون. نحن بنبكي على موتانا، لكن صدقوني إن كانوا قد ماتوا في المسيح، الأموات في المسيح، يخبرنا الكتاب بكلمة الله يقول لنا أن الأموات في المسيح سيقومون أولا. عندهم امتياز أن يقوموا أولا، وبعدين من بعد الهتاف هلما خارجا يأتيك صوت رئيس الملائكة. وهون صوت رئيس الملائكة، أكثر المفسرين يركزون على هذه المسألة، لأن مرات نرى شخص رئيس الملائكة في مواجهة إبليس، وكأن رئيس الملائكة يقول لإبليس وملائكته: افتحوا الطريق، القديسين ذاهبون لملاقاة الرب في الهواء. دمرت مملكة إبليس، خسر المعركة، وبعدها يسمع البوق. وبعدها يسمع البوق. في الكتاب المقدس عادة البوق له هدفان: هدف الدعوة إلى العبادة، والثاني الدعوة إلى الحرب. لكن عندما يرجع يسوع تكون الحرب قد انتهت، والغلبة للرب ولمسيحه. إذن عندما يسمع صوت البوق سيكون دعوة للعبادة، يأتي المؤمنون القديسون عبر التاريخ ويسجدون أمام الحمل الذي مات لأجلهم. بعض الناس بيشككوا بالقيامة، بيقول لك انت شو بيعرفك، شو عندك تأكيد؟ بجوز، لكن عندما نفكر انه احنا ما بنفهم موضوع الموت والقيامة، وما نحن بنفهم موضوع الولادة. انت بتعرف كيف الله عملك من لا شيء في الرحم؟ كمان ما بتعرف. القادر ان يصنعك من لا شيء ويزرعك في الرحم لكي تولد كإنسان وتعيش حياة بشرية، قادر نفس الإله قادر ان يأخذ عظامك من القبر ويلبسك جسدا ممجدا. كثير اسهل، ثاني القيامه اسهل، لانه مبلش بشيء، مبلش بعظامك، ما بده يعملها من لا شيء. فاذا تتمتع بالتعزيه، تعزيه المجيء من خلال تمتعك باعجوبه القيامه. ثالث شغلي، سر الاختطاف. ليش سميته سر؟ لأن بولس بيقول برسالة كورنثوس الأولى 15 بيقول هو ذا سر أقوله لكم. وبتسالونيكي شو قال؟ ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. كلمة اختطاف اللي منستعملها عادة للإشارة إلى مجيء الرب وأخذ للمؤمنين إلى المجد. كلمة اختطاف هي تعني أخذ بالقوة. أخذ بالقوة. خلينا نفترض مثلا عنا أرض رشينا عليها قطع من الذهب، قطع من الفضة، قطع من البلاتين، قطع من الحديد، وبعدين جبنا مغناطيس. المغناطيس شو رح يلقط؟ شو بتلاقوا عم بيطلع ينط يلزق بهالمغناطيس؟ حديد. الذهب مع أهميته والفضة والبلاتين أغلى المعادن تبقى في الأرض، يأتي الحديد. سبب لأن طبيعة الحديد هي كطبيعة المغناطيس. عندما يأتي الرب الذين لهم طبيعة المسيح فيهم سيؤخذون سيخطفون في الهواء لنلاقي الرب في الهواء. مش بس تؤخذ بالقوة، يعني هذه الصورة استعمل الكتاب مثلا لما يسوع حاولوا يملكوه عليهم وبعدين أخذ من وسطهم، أخذ بالقوة. نفس الكلمة مستعمل، نفس الكلمة. أعمال 17 بولس الرسول لما حاولوا يقتلوه، حاولوا يتكاثروا عليه من بعد وعظته على تلة أريوس باغوس، خطف بالقوة. بالقوة الموضوع ما في لعب أبدا. بيستعمل نفس الصورة لما تكلم في كورنثوس الثاني إصحاح 12 عندما أخذ إلى السماء الثالثة، نفس الشيء نفس الصورة. هو ذا سر أقوله لكم. هذا جزء من الروعة، هذا جزء من المتعة، هذا جزء من التعزية، إنك تشوف سر أنت عارفه لكن عم بيتحقق قدامك. ورابع شغلة لكي تتمتع بتعزية المجيء، روعة اللقاء. روعة اللقاء. لاحظوا شو قال بولس، قال سنخطف جميعا معهم. مع مين هون المقصود؟ مع الذين ماتوا في المسيح وقاموا أولا، سنخطف معهم لملاقاة الرب في الهواء. صور في أسيس إجا على كنيستنا من أكثر من 50 سنة، وعظ أسيس مشهور اسمه آر جي لي. آر جي لي عنده وعظة وحدة، واعظ غير كتير طبعا، عنده مؤلفات، وعظة وحدة وعظها أكثر من 3000 مرة، وهي الوعظة اللي وعظها هون براس بيروت، اسمها Payday Someday. شجعكم تسمعوها، تروحوا على يوتيوب وتسمعوه عم بيوعظها. من أروع العظات اللي ممكن تسمعوها بحياتكم، بس بدكم تسمعوها على رواق لأنه مستوى اللغة رهيب رهيب. المهم آر جي لي بيحكي قصة، بيقول بيخبر القصة عن جده، بيخبر القصة عن جده، وبيقول آر جي لي أنه أثناء الحرب بين الولايات في الولايات المتحدة، هذه كانت حرب يلي قاموا فيها الولايات ضد بعضهم بسبب موضوع العبودية وتحرير العبيد، جده ذهب إلى القتال، ذهب جده للقتال، وفي يوم من الأيام بيجي خبر أنه جده مات. فهو طبعا كان ولد صغير، أمه وسته بكيو. في يوم من الأيام أمه وسته قاعدين على البلكون، بلكون البيت، وبيشوفوا رجل جاي من بعيد. ف فالبنت بتطلع بأمها يلي هي أمه لأرجيلي، بتطلع بأمها بتقول هيدا الرجال بيمشي مثل البابا. قلت للأم بيك مات. بعد شوي بتقول لأمها ماما طلعي هيدا الرجال شكله مثل البابا. قالت للأم بيك مات. مرت بضع دقائق، كان الرجل صار قريب من البيت. صرخت البنت هيدا البابا، وركضت. وركضت الأم طبعا لأن قدرت شافته بشكل أوضح واحتضنوه. لما قربوا ليحتضنوه عبطن بإيد وحدة لأن يده الثاني كانت مقطوعة في الحرب. هو لم يمت لكن ظاهر أصيب، فكروا أنه مات وقطعوا ذراعه، وكان كم البدلة مخيط على البدلة، ما في شيء فاضي. عبطن بإيد وحدة وكانت المفاجأة. هكذا يسوع. يسوع ما عنده إيد مقطوعة، لكن سنرى آثار المسامير. بيمشي مثل يسوع، شكله مثل يسوع، هو يسوع. وعندما تمتد ذراعا المسيح لاحتضاننا ولقائنا سنرى آثار المسامير في يديه. جاء لكي يأخذنا إليه. مشان هيك منقول نستطيع أن نتمتع بالتعزية، لأنه سيكون اللقاء لقاء رائعا مع الذين سبقونا أحباءنا ومع يسوع نفسه. فإذن حكينا عن مبدأين أساسيين: تستطيع التأكد من حتمية المجيء، تستطيع التمتع بتعزية المجيء، وأختم بالمبدأ الثالث: تستطيع الاستعداد لتحدي المجيء. هناك تحدي. لاحظتوا شو قال؟ قال نخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. كلمة ملاقاة مش بس بتعني انه نلتقي فيه، لا، الكلمة في الأصل تعني عندما يخرج سفير، عندما يخرج سفير للقاء أو استقبال ملكه. أنت إن آمنت في المسيح أنت سفير، عندما يأتي الملك سوف تخرج لاستقباله. هاي معنات ملاقاة، أنت ستلتقي الملك. لكن هنا المسألة: أنت تلتقي الملك لتقديم الحساب، لتقديم الحساب، لملاقاة الرب. ستقف أمام الرب. طيب شو بدك تقول له؟ خلينا نقول يسوع إجا هلا، شو رح تقول له؟ ما هو الحساب الذي تقدمه؟ يا رب كنت عم فكر بدي بلش اخدمك، يا رب كنت عم فكر بدي بلش اقدم للخدمة ولعملك، يا رب كنت عم فكر. طيب وما عملت؟ ستقدم حسابا. او ستقول للرب: هو ذا الاولاد الذين اعطانيهم الرب لملاقات. لما بتقراها ما عاد فيك تقراها مرور الكرام. كلمة ملاقات تسألك: هل أنت مستعد للقاء؟ هل أنت مستعد لتقديم الحساب؟ ولما منحكي عن هالأمور أحبائي يجب أن لا نستخف بها، لأن هذه من جملة الأمور التي سنحاسب عليها. سوف تسأل في الأحد الأول من شباط، 3 شباط 2019، تعلمت ربما للمرة الأولى أنه عندما تلتقيني على السحاب سوف تسأل حساب وكالتك. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ كيف رح تلاقي الرب؟ ما بدي أسألك هل أنت مستعد، بدي أسألك كيف تعطي حساب وكالتك للملك الذي أرسلك سفيرا. ما نستخف يا أحبة، ما نستخف. فينا نتعزى، فينا نتأكد، لكن خلينا نواجه التحدي، تحدي مجيء المسيح. رح نرجع، رح نعود إلى موطننا، رح نكون مع المسيح كل حين. بيقول بولس هكذا نكون كل حين مع الرب، مش يوم واثنين وثلاثة، لأبد الأبدين ودهر الدارين. بس قديش كويس عندما يصير هذا نكون مستعدين. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. نصلي.